بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والحاضرات يا رب العالمين. قال رحمه الله: وان انكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينه لم يقبل. قلتم: هذه المساله لم اجدها هنا، لم اجدها هنا لا في الاقناع ولا في المنتهى، ولم يشرح الشارع على وجهها، وافضل من شرحها الشيخ المجرد في الفوائد المنتخبات، وهو من تلاميذ ابن فيروز، وصوره المساله ان يدعي زيد على عمر 1000 ريال ثمن مبيع، فينكر عمر سبب الحق وهو البيع، فيقول: انا لم اشتري منك، ثم يثبت ذلك شراء بينا، فيدعي عمر دفع الثمن 1000 في زمن سابق لإمكانه سبب الحق، فيقول: مثلا أنا قضيته أو أبرأتني منه قبل أن أقول، أو أبرأتني منه قبل أن أقول لك لم أشتري منك، فإنه لا يقبل منه ولو أتى ببينة تشهد له على ذلك. فهو قد أنكر سبب الحق ثم ثبت عليه ببينة ثم ادعى أنه قضاه أو أبرأ منه قبل إنكاره، فلا يقبل قوله ولو ببينة، وإن ادعى قضاء زمن متأخر عن إنكاره قبل قوله بيمينه. ثم وجدت المسألة في الإقناع والمنتهى والغاية في كتاب القضاء في باب طريق الحكم وصفته في فصل وإن قال المدعي ما لي بينه، قال في الإقناع وشرحه: فأما إن أنكر ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره لم يسمع منه، وإن أتى ببينة نصا فلو ادعى عليه 1000 من قبض فقال: ما اقترضت منه شيئا او من ثمن مبيع، فقال: ما ابتعت منه شيئا. ثم ثبت انه اقترض واشترى ببينه او اقرار، فقال: قضيته من قبل هذا الوقت او ابرأني من قبل هذا الوقت لم يقبل منه ولو اقام به بينه، لان القضاء والابراء لا يكون الا عن حق سابق، وان كان الحق يقتضي نفي القضاء او الابراء منه، فيكون مكذبا لدعواه وبينته فلا تسمع لذلك. واحترز بقوله سابقا على إنكاره عما لو ادعى قضاء أو بعد إنكاره، فإنه تسمع دعواه بعد ذلك وتقبل بينته، لأن قضاءه بعد إنكاره كالإقرار به، فيكون قاضيا لما يقر به، فتسمع دعواه به كغير المنكر، وإبراء المدعي بعد الإنكار إقرار بعدم استحقاقه، فلا تنافي بين إنكاره وإبراء المدعي. فتسمع البينة بذلك.
ولم يشرح الشارح البعلي، ولم يشرح الشارح.
شارح نعم ايش مخطط.
قال رحمه الله: ومن أقر بقبض أو الباطل وهبة ونحوها ثم أنكر ولم يجعل إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه إلى زمان. قلتم: إذا أقر شخص أنه قبض ثمن السلعة التي باعها من المشتري ثم أنكر وقال: ما قبضته، ولم يجحد الإقرار الصادر منه بالقبض وليس عنده بينة تشهد بذلك، وسأل البائع الحاكم أن يستحلف المشتري أنه دفع ثمن البائع، لزم المشتري أن يحلف أنه دفع الثمن للمشتري، فإنك لا تقضي عليه بالنقود ويلزم بدفع الثمن للبائع. هذه المسألة مما يحصل كثيرا في المحاكم عند كتاب العدل، وصورتها أن يشتري شخص من آخر أرضا مثلا، فيقول المشتري للبائع: أخبر كاتب العدل أنك استلمت الثمن مني ثم أعطيك إياه ليلا أو غدا، فإذا أتى كاتب العدل وسأل كاتب العدل المشتري: هل اشتريت الأرض؟ فإنه يقول: نعم. وإذا سأل البائع: هل قبضت ثمن الأرض؟ فإنه يقول: نعم. فيكون إقرار منه بقبض ثمن، فإذا امتنع المشتري بعد ذلك من دفع الثمن إلى البائع ورفع البائع عليه دعوى منكر قبض الثمن غير جاحد لإقراره السابق بالقبض ولم توجد بينه، فللبائع طلب يمين المشتري أنه أقبض الثمن ويلزمه القاضي بالحلف. وقوله أو إقبال تظهر ثمرته في الرهن والهبة، لأنهما يلزمان بالقبض، فيقول الرهن: أقبضت المرتهن الرهن، ثم ينكر الإقباض ولا يجعل إقراره السابق، ولا توجد بينة تشهد بشيء، فالمسألة ينكر الإقباض وهو الراهن إحلاف خصمه أنه قبض منه الرهن، فله ذلك ويلزم القاضي أن يستحلفه ويلزم الخصم أن يحلف، ومثله الهبة. قال: ومن باع وهب أو اعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل، ويحرمه لمقر لا قلتم حفظكم الله فمن باع عبدا مثلا ثم قال بعد غير هذا العبد ليس لي بل هو لزيد فانه لا يقبل اقراره على المشتري ولا ينفسخ البيع ويغرم بدنه لزيد ومثله لو وهب شيئا او اعتق عبدا ثم اقر ان الموهوب او العبد الذي اعتقه لغيره فلا يقبل قبله ويغرم بدنه لمن اقر له به. قال وإن قال رحمه الله وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي. قلتم أي لو قال بعد أن باع أو وهب أو اعتق العبد لم يكن ملكي حال البيع ثم ملكته بعد البيع ونحوه فإنه يقبل منه ببينة ما لم يكذب ببينته بنحو قوله بعد ليله قبضت ثمن ملكي ولا ينفسخ البيع ولا غيره ويغرم بدنه للمقر له للمقر له. قال وإن قال رحمه الله ولا يقبل رجوع المقر
له ويغرم بدنه
ويقرم بدنه للمقر له. قال رحمه الله ولا يقبل رجوع مقر الا في حد للنار. قلتم حفظكم الله فاذا رجع شخص عن اقراره في حد من حدود الله تعالى كالزنا فانه يقبل رجوعه ولا يقبل رجوعه في حقوق الادميين كالديون لتعلق اقراره بحق الادمي. قال وان قال له علي شيء او كذا او مال عظيم ونحوه ذهب تفسير امره بس حتى يفسره ويقبل باقل مال وبكلب مباح لا بميته او خمر او قشر جوزه ونحوه. قلتم حفظكم الله لو قال شخص لفلان علي شيء او له علي كذا او له علي مال عظيم ونحوه كمال كثير فانه يرجع في تفسير ذلك الى المقيم فإنما تفسيره حبس حتى يفسره ويقبل تفسيره بأمان متمول كأن يقول أردت أن له علي ريالا ويقبل كذلك يفسره بكلب مباح ككلب صيد أو ماشية ولا يقبل قوله أردت أن له علي ميتا أو خبرا أو ما لا يتمول في العادة كقشر جوزة أو نحوه كحبة برد أو رد سلام لأن هذه الأشياء لا تثبت في الذمة لأنها ليست حقوقا وإقراره يدل على ثبوت حقه في ذمته. قال رحمه الله وله دم في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول. قلت من يلزمه الدم والسكين والفص دون الجراب والقراب وهو على السكين والخاتم لأن الأول لم يتناول الثاني وذكره في سياق الإقرار لا يلزمه أن يكون للمقر له لأنه كما يحتمله يحتمل أن يكون فلا نوجبه عليه بالشك. قال وإقرار بشك ليس إقرارا بأرضه وبأمة ليس إقرارا بحملها. قلت إن أقر أن شجرا معينا لزيد فليس إقرارا له بالأرض التي تحت ذلك الشجر وكذا لو أقر له بأمة فليس إقرارا له بحملها لأنه قد لا يتبعها. قال وإن ادعى أحدهما صحة العقد قال وبستان يشمل أشجارا. قلت فإذا قال لشخص ببستان فإن ذلك يشمل أرض البستان وأشجارا. قال وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فسده فقول مدع الصحة. قلت أحسن الله إليكم وهذه قاعدة فمن ادعى فساد عقد بعد إيقاعه واتفاقهم عليه فإن قوله لا يقبل والقول قول مدع الصحة بيمينه أصل في عقود المسلمين الصحة. هذا آخر ما تيسر من التعليق على هذا النحو المبارك رحم الله المؤلف رحمة واسعة والله أعلم بالصواب إليه المرجع والمآب وأسأله حسن الخاتمة والمتاب وأن يتقبل ذلك بمنه وكرمه وأن يوفقني للتوبة وشكر نعمه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه على مدى الأزمنة والأوقات. انتهيت بحمد الله تعالى من تحرير هذا التعليق على هذا المختصر ظهر يوم الجمعة السابعة من شهر ذي الحجة المبارك من سنة 37 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحسن الله تقضيها
على خير.
أحسن الله التقط إياها على خير كتبه وحفظه أحمد بن ناصر والبحريني والحمداني والأحسني غفر الله له وتجاوز وصفح عنه وعن والديه ومشايخه وأهله وأولاده وإخوانه وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. والحمد لله على التمام. انتهيت ولله الحمد من المراجعة الثانية لهذه الحاشية ليلة الأربعاء 11 من شهر محرم من عام 438 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحسن الله تقضيها على خير والحمد لله رب العالمين. انتهيت ولله الحمد من قراءة هذه الحاشية مع مجموعة مباركة من طلاب العلم في 6 أيام. وقد كان آخرها ليلة السبت 14 من شهر جمادى الأولى من سنة 438. أحسن الله تقضيها على خير وبركة والحمد لله أولا وآخرا. انتهيت ولله الحمد من مراجعة الثالثة المواضع التي تحتاج لتعديل في عصر هذا اليوم المبارك يوم الجمعة 11 من شهر جمادى الآخرة من سنة 438. أحسن الله تقضيها على خير وبركة والحمد لله رب العالمين.
لتكرار تقضيها
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا
وبكلامك
العلي الصالح تقبلته منك يا رب العالمين ان تغفر لشيخنا. اللهم اغفر لشيخنا. اللهم اغفر لشيخنا وارفع قدره واعلي ذكره في الدنيا والاخره. اللهم تقبل منه درسا. اللهم انفع به الاسلام والمسلمين. اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا رب العالمين. اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا رب العالمين ان تغفر لشيخنا ولوالديه ولولده وزوجه واولاده وطلابه. اللهم اغفر لهم والحاضرين والحاضرات يا رب العالمين. اللهم تقبل منه كل ما يقدمه من دروس لطلابه ومن تأليفات للمسلمين. انفع بها مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرضين. اللهم أخلص نية شيخنا. اللهم أخلص نية شيخنا وأخلص نيتنا في الحضور وفي المثابرة والجلوس يا رب العالمين. اللهم لا تجعل من جلوسنا في هذه الدورة التعب والنصب يا حي يا قيوم. اللهم أخلص نياتنا. اللهم ارفع درجاتنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللمؤلف ولشيوخه وشيوخ شيوخه وللإمام أحمد بن حنبل يا رب العالمين ولكل من خدم المذهب الحنبلي دعما بماله أو علمه أو وقته أو تحريره أو بحثه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا وأحسن إليهم كبارا. اللهم من كان منهم ميتا فأنر قبره وأنر قبره. اللهم اغفر له يا رب العالمين. ومن كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وأمد في عمره على الخير والبر والإحسان. اللهم وسع عنا مركز الدعوة في تبوك. اللهم وسع عنا مركز الدعوة في تبوك. وسع عنا الشيخ عنوان خير الجزاء هو مدير الشؤون الإسلامية وإمام مؤذن هذا الجامع ومن بنى هذا الجامع الأمير فهد بن سلطان أولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا واجمع كلمتنا على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفنا. اللهم وكل المسلمين في كل مكان. اللهم وكل المسلمين في كل مكان وحد صفوفهم واجمع بين كلمتهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا نترككم مع الدكتور عامر يقرأ علينا منظومة في سند الشيخ. تمت هذه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تمت هذه نسخة النافعة إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى وحسن توفيقه نهار الأربعاء 16 رمضان سنة 54 بقلم مؤلفها محمد البلباني الخزرجي الحنبلي عفى الله عنه بمنه.
جزاك الله خير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. طبعا الكلام مني صار كثير جدا، انتظر من الاخرين يتكلم. فاوصي طبعا بتعاهد، اولا اوصي بتقوى الله عز وجل والاخلاص لله عز وجل ومداومه النظر واعادته في هذه الحواشي. فالفقيه لا يعني لا يؤخذ، او الفقه لا يؤخذ في مجلس او مجلسين او ثلاثه، فينبغي اعاده وتكرار النظر في هذا الكتاب. يعني لا احد يظن اننا انه حضر الدوره وان الموضوع انتهى وانه حاز كل الفقه. لا بد تعيد النظر في هذه الحاشيه خاصه وغيرها من الكتب مره ومرتين وثلاث مرات، وتقرا بفقنا ايضا، لا تقرا تاخذ مسائل مجرد، لا بد تقرا بفقنا وتربط بين المسائل، تستخرج القواعد والضوابط الفقهيه، ولا تكون ممن يعني يكثر فقط مسائل بدون تفطن. كذلك أشكر جميع المشايخ الذين شاركوا معنا، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور عامر بهجة جزاه الله خير، له فضل على الجميع بهذه القراءة الطيبة. كذلك أشكر الأخ خليل، الشيخ خليل، مع أنها ناقشنا قليلا في الدرس لكنه جزاه الله خير، والشيخ أيمن على المشاركة في القراءة، والشيخ محمد أيضا. وأشكر أيضا الشيخ علوان على ترتيب هذه الدورة، والشيخ فيصل أيضا الدوسري الذي كان سببا في ترتيب هذه الدورة. وكذلك أشكر كل المشايخ الفضلاء من القضاء والدعاء وغيرهم في المشاركة في هذه الدورة. كذلك أوصي المكتب جزاهم الله خيرا يهتم بطلاب العلم ويواصل متابعتهم، وأن يتفضلوا لهم ويقف معهم في كل ما يعينهم على العلم. الآن نقرأ السند، الشيخ يقرأ السند في أو الإجازة. تقرأها نثرا ولا أول شيء الإجازة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يشكر لكم شيخنا وان يجزيكم عنا خير الجزاء وان يبارك في علمكم وعملكم ونيتكم وذريتكم وان يزيدكم من فضله بمنه وكرمه. امين. شيخنا قرأ الفقه الحنبلي على جماعه من الشيوخ، ف أخذتم من الله بكم عن شيخ الحنابلة في الإحساء الشيخ عبد العزيز اليحيى رحمه الله تعالى، وقرأت عليه زاد المستقبع وقرط المؤمن كاملين قراءة تفقه ودرس. والشيخ عبد العزيز اليحيى رحمه الله تفقه وأخذ عن جماعة من الشيوخ، منهم الشيخ بشعان بن مرسل، والشيخ بشعان أخذ عن جماعة منهم محمد بن عوجان، وابن عوجان أخذ عن أحمد بن عثمان، أحمد بن عثمان بن جامع، عن أبيه عثمان بن جامع صاحب الفوائد المنتخبات شرح أفصح المختصرات. ولهذا اتصل بالسناد التفقه من شيخنا إلى أحد شراح الأفصح، وسيتصل الأسانيد بالشراح الآخرين وصاحب الماتنين. فبهذا اتصل سند التفقه بالشيخ عثمان بن جامع صاحب الفوائد المنتخبات شرح أفصح المختصرات. وعثمان بن جامع أخذ عن محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن فيروز عن أبيه عن جده عن سيف بن عزاز عن عبد الوهاب بن عبد الله بن مشرف عن أبيه عبد الله بن مشرف عن شيخ المذهب العمامة الفقيه الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وأسكنه نسيب جنته. والشيخ منصور البهوتي أخذ عن جماعة من الشيوخ، منهم الشيخ المعمر عبد الرحمن البهوتي، وعبد الرحمن البهوتي أخذ عن التقي الفتوحي صاحب المنتهى، بهذا يتصل بسند التفقه إلى صاحب المنتهى. وصاحب المنتهى أخذ عن أبي الشهاب الفتوحي عن بدر الدين السعدي القاهري عن العز أحمد بن نصر الله الكناني عن المحب بن نصر الله المعروف بن مسلم عن ابن رجب صاحب القواعد الفقهية رحمه الله صاحب القواعد، عن شيخه ابن القيم الجوزية، عن شيخه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني شيخ الإسلام رحمه الله، عن شارح عن الشارح الشيخ عبد الرحمن ابن أبي عمر عن عمه موفق الدين ابن قدامة شيخ الإسلام عن شيخه ناصح الإسلام ابن المني عن أبي بكر الدينوي عن أبي الخطاب الكلوذاني محفوظ رحمه الله عن شيخه أبي يعلى عن الحسن أبي يعلى شيخ المذهب عن الحسن بن حامد عن غلام الخلال عن شيخه أبي بكر الخلال عن المروذي وعبد الله وصالح وحرب وجماعة من أصحاب الإمام أحمد عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أجمعين. كما أن الشيخ عبد العزيز اليحيى شيخ شيخنا قد أخذ أيضا من طريق الشيخ محمد بن إبراهيم فتفقه على الشيخ الدياس مفتي الديار السعودية الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. والشيخ محمد بن إبراهيم أخذ عن جماعة منهم سعد بن حمد بن عتيق عن أبيه محمد بن عتيق عن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عن جده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف عن أبي المواهب عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي البعلي عن أبيه عبد الباقي بن عبد الباقي البعلي وأيضا أبي المواهب عن محمد بن بدر الدين البلباني صاحب أكثر المختصرات ولهذا يتصل الإسناد إسناد التفقه من شيخنا إلى صاحب المتن ابن بلبان رحمه الله صاحب أكثر المختصرات وكلاهما يعني عبد الباقي وابن بلبان أخذ عن أحمد الوفائي المفلح وأحمد الوفائي أخذ عن العلامة موسى بن أحمد الحجاري صاحب الإقناع وبهذا يتصل سند التفقه من شيخنا إلى صاحب الإقناع الحجاري والحجاري أخذ عن الشهاب أحمد الشويكي والشويكي عن شيخ الشهاب أحمد العسكري عن علاء الدين المنداوي صاحب التوقير وتصحيح الفروع والإنصاف منقح المذهب رحمه الله والمعدامي أخذ عن الزين عبد الرحمن بن سليمان بن أبي كرم الصالحي المعروف بأبي شعر وهو عن ابن اللحام وابن اللحام عن ابن رجب إلى آخر السنة المتقدمة في رجب عن ابن القيم الكثير إلى آخره كما قرأ شيخنا عمدة الفقه وتفقه على الشيخ خالد المغربي إلى الأحساء قرأ عليه عمدة الفقه كاملة والشيخ خالد المغربي قرأ العدة شرح العمدة والروض الملبع مع حواشي بن قاسم على الشيخ عبد العزيز اليحيى رحمه الله السند المتقدم كما اخذ الشيخ الفقه الحنبلي عن الشيخ خالد بن شيكه عن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن عبد الرحمن بن ناصر السعدي عن صالح القاضي عن علي ال راشد عن الشيخ المحقق عبد الله ابا بطين عن ابن طراد الدوسري عن عبد الرحمن البعلي صاحب كشف المقدرات شرح اكثر المختصرات وبهذا يتصل اسناد شيخنا بالتفقه الى صاحب الشرح الاخر على اقصى المختصرات كشف المفكرات عن اقصى المختصرات شرح اقصى المختصرات وصاحب كشف المفكرات عبد الرحمن البعلي اخذ عن عبد القادر التغلبي صاحب نيل المهارب شرح دليل الطالب وهو اخذ عن ابن بلبان صاحب اقصى المختصرات وهذا اتصال اخر بصاحب المتن والى اخر اسناده المتقدم كما اخذ شيخنا اسناد النابلسي الحنبلي النابلسي عن الشيخ صلاح الدين بن محمد بن مصطفى صبري القرقيبي عن ابيه عن جده عن عبد الله بن سبحان الخرطومي وكذلك عن موسى الخرطومي عن حسن الشرقي درب صبح عن حسن الشرقي عن مصطفى ابو حيداني صاحب مطالب يعلمها عن احمد البعلي صاحب الروض الندي شرح كافي المبتدئ الروض الندي هو اصل الاخصر عن ابي مواهب الى اخر السنه المتقدم كما أخذ شيخنا أفصل المختصرات الكاملة عن الشيخ إسماعيل بن بدران وهو عن عبد القادر الحكاوي وأحمد الشام هذا إسناد شامي إسماعيل بن بدران عن عبد القادر الحكاوي وأحمد الشام وعبد المجيد الدومي ثلاثتهم عن مصطفى بن أحمد بن حسن الشطي عن أبيه عن جده حسن الشطي صاحب الحواشي على المطالب إلى آخر الإسناد وسمع شيخنا ايضا اقصر المختصرات كاملا على الشيخ عبد الله بن صالح العبيد وقراه على الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عن حمد بن فارس عن عبد الرحمن بن حسن بن سنده المذكور سابقا الى ابن بلبان حاء وطرحه الشيخ العقيل على العلامة عبد الله بن عبد الله رحمه الله مرة من ثلاثا وهو يرويه عن عبد الحق الهاشمي عن أحمد بن عبد الله بن سالم البصري عن عبد الرحمن بن حسن إلى آخر السنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا عنا خير الجزاء وأن يبارك فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرحم العلماء المذكورين في هذه الأسانيد الذين كان لهم فضل علينا بإيصال العلم ومعرفة هذه الأسانيد تعرف الطالب أن هذا الفقه وأن هذه المذاهب الفقهية قد أخذها الناس طبقة عن طبقة وتلقاها العلماء جيلا بعد جيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. وقد نظمت هذا الإسناد، إسناد شيخنا في الفقه، ف هذا الإسناد قرأناه نفر، ونظمت الإسناد الأول وهو إسناده الأحسائي من طريق الشيخ عبد العزيز اليحيى عن منصور بن بشعان إلى آخره، وامتثالا لأمر الشيخ أقرأ. يقول بعد حمده أقول بعد الحمد والصلاة على النبي سيد الهداة، خذ سند الفقه عليك الأحمدي الحنبلي عن القعيب الأحمدي، فشيخه عبد العزيز اليحيى كم نفع الله به وأحيا، عن شيخه المنصور ذا بشعان وهي عن محمد هو العجال، عن أحمد عن أبيه بن جامع عن ابن فيروز الحفيد الجامع عن أبيه عن جده لا يخفى، عن ابن عساس المسمى سيفا، عن عابد الوهاب عن أبيه ابن المشرف عن الفقيه وهو البروت صاحب الشروح، عن البروت عن الفتوح البروت الثاني عبد الرحمن المعارض، عن أبيه عن ابن نصر الله العز أي عن ابن نصر الله، عن ابن رجب عن ابن القيم عن ابن تيمية المعلم، عن شارب المقنع أي عن صاحبه عن ولد المدين فاحذر صاحبه، ذا عن أبي بكر والدين وريد عن أبي خطاب المحرر، قل عن أبي جعل عن ابن حامد عن الغلام الشيخ للمحامد، عن شيخ العلامة الخلال عن جبة من صوبة الرجال، عن الفقيه القدوة المبجل إمامنا أحمد بن حنبل، يا رب فاجمعنا بهم في الجنة وتوفنا على الهدى والسنة. الحمد لله.
جزاك الله خير يا شيخ.